بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الخاصة بقناة الرحمة، على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل. ومن الأسئلة التي وردت إلينا، سائل يسأل ويقول: إمتى أدفع الظلم الواقع علي، وإمتى أسكت لأنه أمر الله سبحانه وتعالى؟ أقول بالله التوفيق، الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله وقدره. فالإنسان إذا وقع عليه ظلم ابتداء، مطالب أنه يأخذ بالأسباب لدفع هذا الظلم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب من تمام التوكل. والإنسان الذي يستطيع أن يأخذ بالأسباب الرزق مثلا، ولم يسعى لطلب الرزق، الأسباب لدفع الأذى عن نفسه ولم يسعى لذلك، الأسباب لدفع المرض عن نفسه ولم يسعى لذلك، فهو مفرط ويتهم لله في حكمته، لأن الله أراد منا أن نأخذ بالأسباب سبحانه وتعالى، وربط الأسباب بالمسببات. عز وجل صحيح وقادر سبحانه وتعالى أن يعطي العبد بسبب وبغير سبب، بل وبضد السبب سبحانه وتعالى، لكنه ربط الأسباب بالمسببات في هذه الحياة بالأصل. فالأصل أن أسير عليه، طالما في وسعي ذلك فيجب علي أن أفعل ذلك. فهنا على الإنسان أن يدفع الظلم عن نفسه إذا لم تكن هناك مفسدة أشد ستقع عليه وكان يستطيع ذلك، وبعد ذلك يرضى بخيرة الله عز وجل وباختيار الله عز وجل وبقضاء الله وقدره. فالأخذ بالأسباب لا يتنافى مع الرضا ولا يتنافى مع التوكل. فخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك إذا استطعت أن تدفع الحمد لله بعد ما أخذت بالأسباب، إذا لم تستطع أو كانت المفسدة أكثر فإلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين، والله تعالى أعلم. كذلك من الأسئلة التي وردت: الإنسان المسحور بيؤذي أقرب ما لديه، فهل هيحاسب على هذا الظلم؟ أقول بالله التوفيق، الإنسان المسحور إذا أدى به يعني الأمر إلى حدوث أذى لمن بحولنا، ينظر هل هو كان عاقلا وقت حدوث ذلك. العقل مناط التكليف، فهل فعل ذلك هو مستحضر أنه يؤذي؟ لأن بعض الناس بدعوى وهم أنه مسحور، أقولها واضحة وصريحة، بعض الناس بدعوى وهم أنه مسحور يبتدي يعني يتعامل بعشوائية ويتعامل بصلف وبتجبر على من حوله، وبدعوى أنه هو إيه مريض ومش قادر إلى غير ذلك. لا، هنا يعلم، لو فرضنا لو في سحر حقيقي وهنا أنت عقلك حاضر وعارف أنك بتأذي، فأنت آثم لأن العقل مناط التكليف. لكن غلب على عقلك بسبب مرض أو سحر أو ما شابه، وحدث هذا بسبب شيء غير، بسبب أنك غلبت على عقلك، ففي هذه الحالة طالما أنه هو مغلوب على عقله فليس عليه شيء، لكن يجب عليه فقط ضمان المتلفات إذا أتلف شيئا. هذا خلاصة بهذا الأمر. كذلك من السؤال الوارد: الحسد والعين صعب جدا، فلو الإنسان اتصاب بالحسد ده لأنه ضعيف الإيمان؟ قد يصاب الإنسان بالحسد لتفريطه في الأذكار، لا يشترط أن يكون هذا بسبب ضعف الإيمان، قد يكون بسبب ضعف العبادة، ضعف الإقبال على الله، التفريط في الأذكار في ذلك اليوم ثم أصيب بالعين، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. ويدفع الإنسان عن نفسه بالأذكار وأن يحتمي بذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله هو الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان من السحر، ويحمي الإنسان من العين، ويحمي الإنسان من الحسد بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يتحصن العبد بالأذكار على قدر ما يعان. وهنا حين نقول تحصن بالأذكار، عليك أن تفعل الذكر وأنت عامل بمقتضاه لكي يحدث الأثر. لأن بعض الناس مثلا يقول الذكر وهو غير عامل بمقتضاه، ولا يأتي الأثر من الحماية والحفظ له، فيقول أنا قلت الأذكار وما حصلش حاجة. يعني إيه عامل بمقتضاه؟ يعني مثلا إذا قلت مثلا في الأذكار قرأت آية الكرسي، فاستحضر تعظيم الله. الآية فيها إجلال لله سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل، فتقول الذكر وأنت قد امتلأ قلبك افتقارا إلى الله العظيم سبحانه وتعالى، الخالق القادر أن يحميك سبحانه وتعالى وأن يعينك وأن ييسر أمرك جل جل وعلا، فتستحضر بها عظمة الله وجلال الله، فتستحضر الافتقار إلى الله عز وجل وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. تقول مثلا سبحان الله وبحمده وأنت تائب إلى الله، لأنك تبتغي بهذا الذكر أن تغفر لك الذنوب، فتقول وأنت تائب إلى الله عازم على عدم العودة إلى المعصية. لكن بيقول الذكر هو مقيم على المعصية وعازم على العودة إليها، هذا لم يقله في حال توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يستحضر تنزيه الله عز وجل وإجلال الله عن الذنوب الذي وقع فيها لأنه عازم على العودة، لكن لما يستحضر تنزيه الله وإجلال الله عن الذنوب اللي وقع فيها ويقول الذكر بهذا المعنى هو تائب، هنا تأتي الثمرة ويأتي الأثر. فيقول الإنسان الذكر بحضور قلب وبتوبة وحسن توكل على الله سبحانه وتعالى واستحضار لعظمته، يتحصل الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. سائلة تسأل وتقول أنا عارفة من زمان إن شهر رجب ما فيهوش صيام، وسمعت بعض المشايخ بيقول صوموا في رجب. أقول بالله التوفيق، يعني هناك فرق بين صورتين، بين صورة إن الإنسان يظن إن رجب قد اختص بصيام معين، قد اختص بصيام معين. رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم، فهو شهر معظم عند الله سبحانه وتعالى، فيستحب للإنسان إن هو يتقرب إلى الله فيها بالتوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتقرب إلى الله بعموم الفرائض التي شرعها الله. لكن إذا ظننت إن هو مخصوص بصيام معين زي شعبان مثلا، مخصوص بصيام معين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، لا، وقال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فهو يعني الصيام فيه مسنون مخصوص. فإن أنا أخص رجب بصيام معين، هذا هو ما سمعتم عنه من أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى كتابا سمات بين العجب فيما ورد في شهر رجب، أي من الكلام الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا هو محل النهي، لكن مش معنى كده أن الإنسان ممنوع من الصيام في رجب بالكلية. في بعض الناس بتكسر فيه من الصيام من الأشهر الحرم، في قول لبعض العلماء صيام الأشهر الحرم، في أو الصيام المشروع اللي هو الإنسان بيصوم يوما ويفطر يوما، يصوم 13 14 و15، أو يصوم 3 أيام من الشهر عموما في أي وقت، يتقرب إلى الله عز وجل بما بالفرائض ثم بالنوافل بالنسبة للصلاة، فهو بيتقرب بالعبادات اللي أصلها مشروع لأنه في شهر حرام، ما فيش منها مشكلة. المشكلة في التخصيص فقط، فإذا ما كانش في تخصيص لا يوجد مشكلة بإذن الله عز وجل. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل وتقول أعمل ممرضة في إحدى المستشفيات الخاصة وأتقاضى أجرا شهريا على عملي، وبعض الأطباء الذين يتقاضون أجورهم أيضا من صاحب المستشفى أحيانا يعطونني بعض المال، فهل يجوز لذلك أم هذا رشوة؟ لا، هم زمايلك في العمل، لم يعطوك بسبب أنك تعملهم شيء معين، إنما بيدوك مال كنوع من المساعدة يعني، فليس عليك شيء، ولم يعطيك بصفتك الوظيفية. هي الضابط في الرشوة ان الانسان ياخذ بصفته الوظيفية عشان يخلص شغل معين او يعمل حاجة معينة، فده ده هذا هي الرشوة. لكن اذا كانت يعني اعانة من ناس بيشتغلوا مع بعض ولا يريدوا منها شيء، وهي غير قائمة على عمل لهم معين، لا يريدون انها تعمل لهم عمل معين او ما شابه في عملها، فلا إشكالية في ذلك. والله تعالى. شاب والعياذ بالله رمى نفسه في البحر وغرق، هل كفر بالله؟ طبعا هذا الأمر ليس أمرا هينا، والأمر هنا في تفصيل على الراجح من أقوال العلماء في هذا الأمر. التفصيل هو في بالنسبة للشخص إذا اعتقد حل قتل النفس هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، إذا لم يعتقد حل قتل النفس فقد وقع في أكبر كبيرة من الكبائر، أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر، لأن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونفس الإنسان تدخل تحت هذا. فلذلك المعصية ليست هينة، عليكم أن تكثروا من الأعمال الصالحة له، وتسألوا الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، وفي الغالب قد يكون في الصورة الثانية فتفعلوا له الأعمال الصالحة، هذا يعني يكون ظنكم فيه ولم يستحل، وإنما لجهله بالله سبحانه وتعالى وبعذاب الآخرة. وأنا أحب أن أنا أقول بسبب هذا إن الإنسان اللي بينتحر بسبب مشاكل دنيوية مهما عظمت مشاكل الدنيا وبلايا الدنيا هو لا يعرف شيئا عن الآخرة، دي خطورة عدم تصور الأمور الآخرة وعدم معرفة الآخرة والجهل بالعقيدة، خطأ كبير جدا. من عرف العقبات اللي بتواجه الإنسان العاصي في الآخرة لا يستسهل أبدا إن هو يفعل فعل يحتاج إلى أن يتطهر منه في جهنم، لأن النصوص بينت أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم. طيب هنا لو أتي بأسعد أهل الدنيا من أنعم أهل الدنيا وغمس في النار غمسة واحدة وقيل له هل رأيت خيرا قط، سيقول لا والله ما رأيت خيرا قط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الغمسة الواحدة من عذاب أهل النار. أهل النار في العذاب يقولون ربنا أخرجنا منها، من ضمن أمانيهم يعودوا لفين بقى؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يريد أن يعودوا إلى الدنيا بهمومها بأنكادها بمشاكلها، ولو تضاعفت عليهم مشاكل الدنيا أكثر وأكثر لكن ما يرجعوش لعذاب جهنم، دي أمنيتهم في جهنم. فمهما عظمت البلايا في الدنيا لا يصح للإنسان أن هو يورد نفسه مورد هلك يعذب به في الآخرة، لأن الآخرة عذابها أشد، النار أمرها ليس هينا. وثم الصبر على البلاء، كلما اشتد البلاء وصبر الإنسان عليه كفر سيئات ورفع درجات، وإن العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله فيرفع الله بالبلاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يعني بيان لخطورة هذا الأمر وأهمية فهم كيفية التعامل مع بلاء الدنيا. لكن عموما ادعوا الله له وأكثروا من العمل الصالح، لأنه يحتاج إلى ذلك كثيرا. سائلة فاسأل وتقول: امرأة تخاف الله كثيرا وأبي توفي منذ 4 سنوات، ومشكلة إنها دايما تعامل أهل والدها بالحسنى وهم يفتعلون لها المشاكل ويدخلونها في القيل والقال ويلومونها كثيرا، فهي قررت بعدم الذهاب إليهم وعدم مكالمتهم يعني إلا بالمكالمات الهاتفية أو بالمعاملة الحسنى على فترات متباعدة، فهل يصح ذلك؟ أقول بالله التوفيق، أكرر ما يتعلق بمسألة صلة الرحم، وإن الأصل إذا كان الإنسان يستطيع أن يقي نفسه من الفتنة ومن المعاصي أثناء صلة الرحم فعليه أن يصل رحمه ومأجور بإذن الله، وليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الأصل في هذا الباب. طيب إذا كانت التواصل معهم سيؤدي إلى الوقوع في معاصي أو في ظلم أو أشياء لا أستطيع أن أدفعها عن نفسي، فعندئذ أهمش العلاقة، لا أقطعها بالكلية عشان ما يبقاش في هجر، واجعل الزياره على فترات يعني متباعده، سيما اذا كانوا يعني من الحواشي او قرابه بعيده كما هو واضح من السؤال، كي لا تقع في المعاصي، لكن لا تقطعهم ولا تلقي السلام وترد السلام، وتكون الزيارات على فترات متباعده طالما ان الزياره قد تؤدي الى الوقوع في المعصيه، فتذهب بالقدر الذي لا يجعلها تقع في المعصيه، والله تعالى اعلم. طبعا لو لازم هتقع في معصيه يبقى في هذه الحاله تكتفي بإلقاء السلام والرد. هل ينفع الطلاق يتم من غير ما يجيبه مأذون؟ ايوه طبعا ينفع يتم من غير ما يجيبه مأذون، اذا قال الرجل لزوجته انت طالق فقد وقع الطلاق. العصمه بيد الرجل وهو مكلف مسؤول عن ما يصدر منه. المأذون ده عباره عن توثيق فقط، زي ما الواحد بيبيع لواحد يروح يسجل في شهر العقار، توثيق، لكن البيع تم خارج التوثيق. فالتوثيق لا علاقه له بحكم الفعل. يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش في توثيق. فخلاصه المقام هذا توثيق فقط، فيقع الطلاق بدون توثيق. ايوه نعم يقع اذا قاله الزوج ووقع صريحا. ما الحكم لو معي مبلغ معين وأردت أن أحافظ على قيمته فاشتريت آلة معينة حتى إذا احتجت المال بعت هذه الآلة؟ يجوز، لا حرج أبدا، الإنسان يدبر لنفسه. قال الله سبحانه فما حصدتم فذروه في سنبله. فالتخطيط للمستقبل لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يشتري سلعة ويعينها بحيث لما يحتاجها يعني يبيعها خوفا على مالي نتيجة أثر التضخم، يجوز ما لم يكن محتكرا لسلعة بعينها يعني. كذلك من الأسئلة التي وردت، أنا على طول أنا وزوجي مش متفاهمين خالص، كل ما أقول له حاجة مش بيسمعني، ولو قلت له عايز أروح أكشف ما بيردش عليا ويقول لي روحي من مكان ما تروحي. طبعا في ظاهرة انتشرت اسمها البكم العائلي، وهذا من أخطر الأمور، لما يكونش فيه تفاهم بين الأزواج وأن الزوج ما يستمعش إلى زوجته، هذا خطأ كبير. على الزوجة أن تستمع لزوجها ولا الزوج أن يستمع لزوجته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استمع من أمنا عائشة إلى حديث أم زرع الطويل، وهي بتحكي له حكايات 10 نسوة، كل واحدة بتحكي قالت ايه عن زوجها، واختار احسن ما قيل له صلى الله عليه وسلم واخذ منه العبره، وقال له كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لا اطلق صلى الله عليه وسلم، فاستمع اليها اولا، جعلها تتكلم. فعلى الزوج انه يستمع الى زوجته، وكذلك يعلم انه يعني مسؤول عنها امام الله عز وجل في امور الدين والدنيا. يعني القوامة إن الإنسان يكون يعني يقوم قائم بمصالح أهل بيته فيما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، فهو مسؤول أمام الله عز وجل عن الإنفاق، سيما في المصاريف الأساسية في المطعم والمشرب والملبس والمسكن والدواء. الآن المرض التداوي أصبح من الأساسيات الآن لكثرة الأمراض، فكذلك تذهب لمن؟ فهو زوجها ويعينها وينفق عليها في هذا المضمار، ولا يبخل عليها، فهذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكريه بالله سبحانه وتعالى وببعض ما قيل، كذلك مسؤول عما ينفعها في الآخرة، انك تعرفها دينها، لكن ما ينفعش لها روحي مثلا ما تروحي وزي ما تروحي، لا، عرفها دينها وعرفها كيف تذهب وكن مسؤول عنها، خذ بيدها احتويها. الاستماع والكلام والرد وتطيب الخاطر يحتوي الإنسان، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فقل التي هي أحسن، وذكره بالله إن شاء الله يتذكر. وعليك أن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكما، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعليك أن تكثري من الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني في لقاء القادم أجيب على بقية الأسئلة التي وردت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.